الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 300 من صحيح الإمام البخاري، وهو 3 من كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. هذه الآيات ساقها المصنف لإثبات صفة العلم لله عز وجل، وقد تنوعت الأدلة على إثبات هذه الصفة، فاسمه العالم، واسمه العليم، واسمه العلام. واختلاف المباني يدل، أو الزيادة في المباني تدل على الزيادة في المعاني. وهكذا اسمه عالم الغيب والشهادة، اسم مركب يدل على إحاطة الله عز وجل بعلم ما غاب وما شوهد. ومما يدل على معاني العلم أيضا اسم اللطيف، قالوا في معناه: العالم بما خفي ودق. وهكذا معنى الخبير: العالم بالبواطن. وإذا أفرد عن العلم دل على العلم بالظواهر والبواطن، ومن أنكر علم الله كفر. ولذلك حين وجد القدرية الذين قالوا إن الأمر أنف، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء، والذي يقسم بن عمر به: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وأيضا في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وإلا فالغيب المطلق شأنه إلى الله. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والقرآن أنزله بعلمه، وهو علمه لا يعزب عنه شيء من المعلومات. والمبتدعة حين فضحوا وكفروا بإنكارهم ونفيهم لصفة العلم، قالوا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فرد عليهم أهل العلم أن ما من موجود إلا وهو جزئي بالنسبة للمعلوم، لأن الكليات إنما تكون في الذهن لا تكون في الشاهد. مثلا الحياة، العلم، القدرة إلى غير ذلك، هذه كليات في الذهن. لكن إذا قيل علم زيد، قبل ذلك علم الله، علم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه صارت يعني خارجة عن الذهن. فالله عز وجل عليم بالكليات وعليم بالجزئيات، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل في شأن الكافرين: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردوا بعد دخولهم النار إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، وهو الكفر. وهذا دليل أنه يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، سواء أنثى الإنسان أو أنثى الجان أو أنثى الحيوان أو أنثى الطير، كل أنثى داخلة تحت هذا المعنى. ما في البحار وما في الأنهار وما في الغابات وما في البيوت المظلمات، لا تخفى عليه خافية، معنى عام. أين عقول هؤلاء المبتدعة من مثل هذه الآية العظيمة: لا تخفى عليه خافية، وإن دقت وإن صغرت وإن كانت في أماكن مظلمة أو غير ذلك. قالت عائشة: ومهما يكتم الإنسان يعلمه الله. قال: نعم، مهما يكتم، بل قبل أن تكتم والله عز وجل يعلم بما ستكتم، قال للقلم اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. إليه يرد علم الساعة. الآية كلها دالة على العلم المحيط بالمعلومات. قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما بينما هو أحاط بكل شيء علما. قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. هذا إشارة إلى قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء الأربعة تدل على إحاطة الله عز وجل الزمانية والمكانية. الأول والآخر تدل على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن تدل على الإحاطة المكانية، فلا يخرج شيء عن إحاطة الله عز وجل بالعالم العلوي والسفلي. وهذا أمر معلوم ضرورة عند كل مكلف إلا من مسخت فطرته وتغيرت عقيدته من القدرية ومن سلك مسلكهم كالرافضة الذين يقولون عليم بلا علم. كيف عليم بلا علم وهو بكل شيء عليم؟ وقد تنوعت الدلالة في القرآن، يعلم، عالم، علام، عليم، إلى غير ذلك مما قد أشرنا إلى بعضه. قال أبو السند المتصل حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمسة، يشير إلى قول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذه الآية من أصرح الآية بعلم الله بالكليات والجزئيات. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهل العالم إلا هذه الأشياء؟ وإذا كانت هذه المعلومات في كتاب مبين فما وجدت في الكتاب إلا بعد علم الله بها، كما في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله القلم قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وهذه المفاتيح الغيب تسمى بالغيب المطلق، لا يعلمها إلا هو، من ادعاها كفر. وأحد أوجه تكفير الساحر ادعاء علم الغيب المطلق. لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، يعني لا يعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى إلا الله سبحانه وتعالى، كذلك الرزق الأجل يعلم سبحانه وتعالى ذلك، ثم يأمر الملائكة بكتابته. ولا يعلم ما في غد إلا الله، وما يقوله الناس إنما هو توقعات. مثلا يقولون غدا سيكون مطر، ربما يكون مطر أو ربما يكون غائم أو ربما كذا، توقعات فقط، قد تكون وقد لا تكون. وأيضا هذه التوقعات لو جئنا إلى الواقع هي مبنية على أمور محسوسة. فمثلا الآن لما يقول القائل سيكون إعصار في بلاد المهرة في يوم كذا وكذا، هو ما قال بغيب، الإعصار قد بدأ يتكون في المحيط الهندي على بعد آلاف الكيلومترات، وهم راقبوه بالأقمار الصناعية وبالصور وأظهرت لهم هذا الشيء. ثم بعد ذلك تقاس سرعة الريح، ثم ينظر المسافة بين المهرة وبين هذا الإعصار مركزه، ويقول سيصل يوم كذا وكذا. ومع هذا قد يصل وقد لا يصل، قد يتغير سرعة الريح، قد يتغير اتجاه الريح، قد يصرفه الله. فالشاهد أن هذا ليس من الغيب المطلق في شيء. وهكذا ما في الأرحام، حين تذهب بزوجتك إلى الطبيبة وتقول في بطنها أنثى أو في بطنها ذكر، متى الطبيبة تقول بهذا الكلام؟ هل تقول هذا الكلام بمجرد النظر إلى المرأة وهي واقفة، أم أنها تأخذ الجهاز وتنظر ما في بطنها. هي قد رأت آلة الذكر أو آلة الأنثى، ولذلك تقول ذكر أو أنثى، لا تقوله غيبا. ولا يعلم متى يأتي المطر إلا أحد إلا الله. يتوقعون كم نشاهد في الهاتف في أخبار الطقس، الجو اليوم يكون ممطر، ما يأتي ولا قطرة ولا شيء، فالأمر إلى الله عز وجل. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام. وإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، ربما تكون منيته في الهند، ما يكون عنده رغبة في الذهاب ولا يفكر في ذلك ولا شيء، فجأة يهيئ الله عز وجل له السبل التي يصل بها إلى ذلك المكان ويموت فيها. إذا كان من أم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة أين مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا. هذه هي مفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرت في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وصفة العلم صفة كمال، والقاعدة عند أهل العلم أن معطي الكمال أولى به. وصفة العلم صفة مدح، والله عز وجل موصوف بصفات المدح المطلق. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. إسماعيل بن أبي خالد، شعبي عامر بن شراحيل، مسروق بن الأيدع الهمداني، عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. سيأتي الكلام على مسألة الرؤية في موطنه إن شاء الله، وتحقيق هذه المسألة من أن قول الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، إنما رآه مناما، أما يقظة لم يكن هذا. ويأتي بيان الأحاديث في هذا، وهو يقول لا تدركه الأبصار. الاستدلال بهذه الآية لا يستقيم في نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، لكن الذي يستقيم هو ما تقوله بعد قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: إنما رأيت جبريل. أما هذه الآية استدل بها على أن الله يرى يوم القيامة ولا يدرك ولا يحاط به، كما يأتي بيان ذلك بإذن الله عز وجل. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله، على ما تقدم الغيب المطلق. قال الحافظ رحمه الله: وإذا تقرر ذلك لم يتخصص علمه في تعليقه بمعلوم دون معلوم لوجوب قدمه المنافي لقبول التخصيص، فثبت أنه يعلم الكليات لأنها معلومات، والجزئيات لأنها معلومات أيضا، ولأنه مريد لإيجاد الجزئيات والإرادة للشيء المعين إثباتا ونفيا مشروطة بالعلم بذلك المراد الجزئي، فيعلم المرئيات للرائين ورؤيتهم لها على الوجه الخاص، وكذلك المسموعات وسائر المدركات لما علم ضرورة من وجوب الكمال له. وأضداد هذه الصفات نقص، والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى، وهذا القدر كاف من الأدلة العقلية. وظل من زعم من الفلاسفة أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات على الوجه الكلي لا الجزئي، واحتجوا بأمور فاسدة منها أن ذلك يؤدي إلى محال، وهو تغير العلم، فإن الجزئيات زمانية تتغير بتغير الزمان والأحوال، والعلم تابع للمعلومات. في الثبات والتغيير فيلزم تغيير علمه، والعلم قائم بذاته فتكون محلا للحوادث وهو محال. والجواب أن التغيير إنما وقع في الأحوال الإضافية، وهذا مثل رجل قام عن يمين الأسطوانة ثم عن يسارها ثم أمامها ثم خلفها، فالرجل هو الذي يتغير والأسطوانة بحالها، فالله سبحانه وتعالى عالم بما كان عليه أمس وبما نحن عليه الآن وبما نكون عليه غدا، وليس هذا خبرا عن تغير علمه، بل التغير جار على أحوالنا وهو عالم في جميع الأحوال على حد واحد. وأما السمعية فالقرآن العظيم طافح بما ذكرناه، مثل قول أحاط بكل شيء علما، وقال لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وقال إليه رد علم الساعة ما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب. ولهذه النكتة أورد المصنف حديث ابن عمر في مفاتح الغيب، وقد تقدم شرحه في كتاب التفسير إلى غير ذلك. الشاهد يا أخوة أن هذا القول منهم من أسمج الأقوال الدالة على سفاهتهم وعلى سخافة عقولهم وعلى ضعف مداركهم. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ كيف يكون المخلوق عالم والله عز وجل لا يعلم؟ هذا من السفه. أنت إذا جهلت حاجة بيتك يقع النقص، تأتي الظهر تريد غداء قالت لك ما فيش رز، أو ما عندنا بصل، أو ما عندنا ثوم، ما عندنا سلطة، في أشياء سهلة. فالله عز وجل ألا يعلم من خلق؟ جميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي مدبرة من الله سبحانه وتعالى، لا تتخلف أرزاقها ولا تتغير أحوالها إلا على الوجه الذي يريد. ولكن ماذا تقول لهؤلاء الذين زعموا أنهم عقلاء وهم من أسوأ ما يكون من في البلادة؟ أي والله أن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالفلاسفة ومن إليهم أسوأ ما يكون في البلادة. يا أخي أنت تشعر وأنت في غرفة مظلمة في ليلة يعني في آخرها أن الله يعلم بك، أي مسلم يشعر بهذا؟ لأن هذا الشيء معلوم ضرورة. كيف يستجيب دعاء الداعين إلا بعلمه بدعائهم؟ إلى غير ما يقال من هذا، والله المستعان. قال باب قول الله تعالى السلام المؤمن، يعني من باب أسماء الله عز وجل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو السميع العليم، كل هذه أسماء. والعزيز الحكيم من أسماء الله الحسنى الدالة على الكمال المقدس من كل وجه والمتضمن للصفات. والسلام له معنيان، المنزه عن النقائص والسالم من العيوب، وهكذا المسلم لأوليائه وأصفيائه تحيتهم يوم يلقونه سلام، المؤمن المصدق والصادق، ومن أصدق من الله قيلا، والمصدق لأوليائه. قال كذا الجميع زاد بن بطال المهيمن، وقال غرض بهذا الباب إثبات أسماء من أسماء الله تعالى، ثم ذكر بعض ما ورد في معانيها وفيما ذكر نظر سلمنا، لكن وظيفة الشارح بيان وجه تخصيص هذه الأسماء الثلاثة بالذكر دون غيرها وإفرادها بترجمة. ويمكن أن يكون أراد بهذا القدر جميع الآيات الثلاثة المذكورة في آخر سورة الحشر، فإنها ختمت بقوله تعالى له الأسماء الحسنى، وقد قال في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكأنه بعد إثبات حقيقة القدرة والقوة والعلم أشار إلى أن الصفات السمعية ليست محصورة في عدد معين بدليل الآية المذكورة، وأراد الإشارة إلى ذكر الأسماء التي تسمى الله تعالى بها وأطلقت مع ذلك على المخلوقين. فالسلام ثبت في القرآن وفي الحديث الصحيح أنه من أسماء الله تعالى وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين. والمؤمن يطلق على من اتصف بالإيمان وقد وقع معا من غير تخلل بينهما في الآية المشار إليها، فناسب أن يذكرهما في ترجمة واحدة. وقال أهل العلم معنى السلام في حق سبحانه وتعالى الذي سلم المؤمنون من عقوبته، وكذا في تفسير المؤمن الذي أمن المؤمنون من عقوبته. وقيل السلام من سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، فهي صفة سلبية. وقيل المسلم على عباده لقوله سلام قولا من رب رحيم، فهي صفة كلامية. وقيل الذي سلم الخلق من ظلمه، وقيل منه السلام لعباده، فهي صفة فعلية. وقيل المؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه وتصديقه علمه بأنه صادق وأنهم صادقون. وقيل الموحد لنفسه، وقيل خالق الأمن، وقيل واهب الأمن، وقيل خالق الطمأنينة في القلوب. وأما المهيمن فإن ثبت في الرواية فقد تقدم فيه في التفسير. ومما يستفاد أن ابن قتيبة ومن تبعه كالخطابي زعموا أنه مفعيل من الأمن، قلبت الهمزة ها، وقد تعقب ذلك إمام الحرمين. ونقل إجماع العلماء على أن أسماء الله لا تسقر. ونقل البيهقي عن الحليم أن المهيمن معناه الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيئا، لا ينقص الطائع من ثوابه شيئا ولو كثر، ولا يزيد العاصي عقابا على ما يستحق، لأنه لا يجوز عليه الكذب. وقد سمى الثواب والعقاب جزاء، وله أن يتفضل بزيادة الثواب ويعفو عن كثير من العقاب. أيضا المهيمن الذي هيمن على عباده وقهرهم سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المعاني. الرقيب على الشيء والحافظ له والمحيط به والعالم به، معاني كثيرة. الشاهد أن البخاري رحمه الله ذكر هذين الاسمين لبيان أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، وأسماؤه منقسمة، منها الأسماء المختصة التي لا يجوز أن يسمى بها غيره، ومنها الأسماء غير المختصة، وهي في حق الله عز وجل دالة على الكمال المقدس من كل وجه، وفي حق المخلوق بقدره، حق المخلوق بقدره. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في كتابه التدمرية، حيث ساق أسماء كثيرة ثم قال ليس المؤمن كالمؤمن، وليس الحي كالحي، وليس السميع كالسميع، إلى غير ذلك. فالله عز وجل له الكمال المطلق من كل وجه، ولا يقول بأن هذه المسميات أو أقصد هذه الأسماء التي تسمى الله بها حين إطلاقها على الله كحين إطلاقها على المخلوق، أبدا لا يقول هذا مسلم، لا يقول هذا من يقدر الله حق قدره. المخلوق أسماؤه وأفعاله وصفاته على نقصه وعلى حاله، والخالق أسماؤه وصفاته وأفعاله على كماله سبحانه وتعالى. عائشة ليست تسمع؟ عائشة تسمع وتقول سبحان الذي سمع، يعني وسع سمعه الأصوات، إني لفي جانب الحجرة ويغيب عني بعض كلامها، والله عز وجل على عرشه استوى ويقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فليس السمع كالسمع. وهذا أمر معلوم بين المخلوقات، التفاوت والتباين حاصل بين المخلوقات. فسمع الإنسان غير سمع كثير من الحيوان، ولا يقال بأن الإنسان إذا كان له سمع فإن سمع مثل سمع الفيل، لأن الصفة توافقت فيهما. لا، سمع الفيل يخصه وسمع الإنسان يخصه، كما أن حياة الفيل تخصه وحياة البعوضة تخصها. والفيل له قوة والبعوضة لها قوة، وليست قوة الفيل كقوة البعوضة، فلماذا يعمدون إلى الزعم أن صفات الله كصفات المخلوقين والتباين حاصل بين المخلوقين؟ فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس وهو الأربوعي، ذكر في ترجمته أنه سني. قال حدثنا زهير لعله بن معاوية، نعم، قال حدثنا مغيرة، قال حدثنا شقيق بن سلمة وهو أبو وائل، قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد تقدم الحديث في كتاب الصلاة وفي غير ما موطن، ولكن الشاهد من ذكره في هذا الباب أن من أسماء الله عز وجل السلام، وهو اسم عظيم دال على معاني كثيرة، دال على الإثبات ودال على النفي، متضمن للإثبات ومتضمن للنفي. فالسلام هو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص، والسلام هو الذي يصل منه السلام لعباده والخير العظيم. ولذلك سميت الجنة بدار السلام، لأنها لا نقص فيها، ولأن السلام حاصلة في جميع شأنها وما هم منها بمخرجين. وهكذا ونزعنا ما في صدورهم من غل، فسماها دار السلام، سواء كان الاسم لها دار السلام بالنسبة لسلامتها أو أنها مضافة إلى الله، دار السلام الذي هو الله. قال باب قول الله تعالى ملك الناس، ملك ومالك، وتقدم أو ذكرنا لكم في تفسير الترمذي أن الله عز وجل اسمه الملك والمالك والمليك، فالملك الذي يملك الأشياء، وأقصد الملك هو الذي يتصرف في الأشياء، والمالك هو الذي يملكها. فقد تجد في الدنيا ملك وليس بمالك، كما هو الشأن ملك المملكة العربية السعودية، لكن ليس بمالك كل ما في المملكة العربية السعودية، أملاك لغيره. وقد يكون مالك وليس بملك، مالك لهذه السيارة أو مالك لهذه المحطة أو مالك لهذه الأرض وليس بملك، لكن الله سبحانه وتعالى مالك ومالك. ولذلك جاءت في أسمائه ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فلكماله المقدس ملك على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، ومالك لجميع مخلوقاته، لا يخرج عن ملكه شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال البيهقي الملك والمالك هو الخاص الملك، ومعناه في حق الله تعالى القادر على الإيجاد، وهي صفة يستحقها لذاته. وقال الراغب الملك المتصف بالأمر والنهي، وذلك يختص بالناطقين، ولهذا قال ملك الناس ولم يقل ملك الأشياء. قال وأما قوله مالك يوم الدين فتقديره المالك في يوم الدين لقوله لمن الملك اليوم انتهى. ويحتمل أن يكون خص الناس بالذكر في قوله ملك الناس، لأن المخلوقات جماد ونام، والنام صامت وناطق، والناطق متكلم وغير متكلم، فأشرف الجميع المتكلم، وهم ثلاثة الإنس والجن والملائكة، وكل من عداهم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم. وإذا كان المراد بالناس في الآية المتكلم فمن ملكوا في ملك من ملكهم، فكان في حكم ما لو قال ملك كل شيء، مع التنويه بذكر الأشرف وهو المتكلم. قوله فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الباب حديث ابن عمر، ومراده حديثه الآتي بعد 12 بابا في ترجمة قوله تعالى لما خلقت بيدي، وكذلك يأتي حديث أبي هريرة في الباب. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. وهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى، فاسمه العظيم وهو موصوف بالعظمة في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. فيقبض الله الأرض يوم القيامة، هذه الأرض الطويلة المترامية الواسعة تكون في قبضة الله، ويطوي السماء السماوات السبع، ما عظيم شأنها وتباعد أطرافها بيمينه، يوم يطوي السماء كطي السجل الكتب. فنثبت لله عز وجل صفة اليدين كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وسيأتي بابها بإذن الله عز وجل. وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم يقول، أي حين قبض الأرض وطي السماء، أنا الملك، أين الملوك الأرض؟ بيان لعظمة ملكه ولعظيم شأنه. وقال شعيب الزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. وهذا الباب تضمن أمورا: الأمر الأول إثبات اسم العزيز والحكيم، وهي من الأسماء الحسنى، وقد جيء بها في القرآن على أوجه: العزيز الحكيم، العزيز العليم، العزيز الرحيم، وهكذا الحكيم العليم والحكيم الخبير. وجمع لله عز وجل بين عزته وحكمته، وهذا كمال فوق الكمال، لأن الله عز وجل موصوف ومسمى بالكمال، فإذا قرن بينهما كان كمالا فوق الكمال، فله كمال من عزته وله كمال من حكمته. والعزيز هو الذي لا يغلب ولا يقهر ولا يعجز لعظيم كماله، والحكيم هو المتصرف في هذا العالم العلوي السفلي على وجه الحكمة، لا تناقض ولا اختلاف ولا فساد. وإذا تأملت كثير من الآيات التي تختم بالعزيز الحكيم تجد أنه يبين أنه العزيز الذي لا يغلب، والحكيم الذي لا يقع في ملكه ما يخالف الحكمة الإلهية. والآية الثانية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أراد بها إثبات صفة العزة، وأن معنى العزيز صاحب العزة ذو العزة. سبحان ربك تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب، رب العزة أي صاحب العزة، ولا يفهم من هذا أن العزة مخلوقة، عزة الله معاذ الله، فعزته صفته، وإنما المراد بها صاحب العزة عما يصفون، يصفه به المشركون، سواء وصفوه بالتعطيل أو وصفوه بالتمثيل. ولله العزة، صفة العزة، ولرسوله، وعزة الرسول صلى الله عليه وسلم بإعزاز الله له، وللمؤمنين كذلك عزتهم بإعزاز الله عز وجل لهم. فالعزيز من الناس من أطاع الله، أعزه الله بالإسلام، كما قال عمر بن الخطاب: نحن قومنا أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ومن حلف بعزة الله وصفاته، هذه وحدها حكم وترجيح من أنه كما يجوز الحلف بأسماء الله الحسنى يجوز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى. وهل الحلف بصفات الله عز وجل مختص بالصفات المعنوية أم عام في الصفات الفعلية والصفات الخبرية؟ الصحيح العموم. وإن قال بعض أهل العلم لا يحلف بالصفات الفعلية، لكن ما هو صحيح، لا حرج أن يحلف بكل صفة من صفات الله، فلا عليك أن تقول وغضب الله أو ورحمة الله أو علم الله أو القرآن أو الرحمن إلى غير ذلك، فلا محذور في الحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله. قال رحمه الله: وقد تقدم في الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه، وتقدم توجيه هنالك. قال ابن بطال: العزيز ويتضمن العزة، والعزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة، وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم ولذاته، ولذلك صحت إضافة اسمه إليها. قال: ويظهر الفرق بين الحالف بعزة الله التي هي صفة ذاته والحالف بعزة الله التي هي صفة فعله بأنه يحنث في الأولى دون الثانية، بل هو منهي عن الحلف بها كما نهى عن الحلف بحق السماء وحق زيد. هذا كلام غير صحيح. الحلف بأسماء الله وصفاته جائز سواء ذاتية أو فعلية، وما من صفة من صفات الله الذاتية إلا وتجد في أحدها، في كثير منها تجد في أحدها أنها فعلية. فالعلم مثلا صفة ذات، لكن علم الله بزيد فعل. الخلق صفة ذات، لكن خلق الله لعمر فعل. وهكذا الكلام صفة ذات، لكن كلام الله عز وجل بالقرآن صفة فعل، أو كلام الله لمحمد صفة فعل. وهكذا السمع والبصر صفة ذات، ولكن سمع الله لزيد سمع الله لعمر هذا صفة فعل. فغالب الصفات الذاتية في نوعها هي فعلية في أحدها، والله المستعان. قال: وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك، أي تقسم بعزة الله. وهكذا إبليس يقول: فبعزتك. وأيوب يقول: بلى وعزتك. الله عز وجل يقول: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فما كان للأنبياء أن يحلفوا بغير الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. الحديث مختصر وسيأتي. وقال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. كل هذه تدل على إثبات صفة العزة لله، وهي صفة ذاتية في نوعها، فعلية في أحدها. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حسين المعلم قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هنا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الله، دليل على أنها صفة لله وليست مخلوقة، وأن إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، لأن القاعدة عند أهل السنة أن كل مضاف إلى الله مما يقوم بغيره أن إضافته صفة إلى موصوف، وما أضيف إلى الله وهو يقوم بنفسه فإضافته إلى الله إما إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، أو ملك كسماوات الله وأرض الله. وأبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري كسر الميم، وعبد الوارث هو ابن سعيد، حسين المعلم هو ابن ذكوان، ويحيى بن يعمر هو الدين اللي قد تقدم في أول مسلم. قال رحمه الله: الشاهد من هذا الحديث استعاذ بعزة الله عز وجل، وأما بقية الحديث الذي لا إله إلا أنت، هذا معنى لا إله إلا الله ودلائله كثيرة في الكتاب والسنة. الذي لا يموت هذه صفة سلب وتتضمن كمال الضد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الصفات السلبية لابد أن تتضمن كمال الضد. والجن والإنس يموتون ثم يكون بعضهم ونشورهم. قال أبو السند: ولا يموت لكمال حياته وقيوميته. الصفة الضدية في الموت كمال الحياة والقيومية. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن أبي الأسود عبد الله بن محمد قال حدثنا حرمي بن عمارة، في بعضها قال شعبة: لو أحدثكم حتى تقبلوا رأس حرمي بن عمارة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة بن الخطاب السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار، أي يلقى من هو من أهلها من الإنس والجن من استحقها من الكافرين، خالدين فيها أبدا. وحاوق على لي خليفة، هذا في أكثر البخاري، في خليفة ما يقول حدثنا خليفة، وإنما يقول قال لي خليفة هو ابن خياط البصري ولقبه شباب. قال العلماء: لأنه لم يأخذه منه في مجلس التحديث، وإنما كان يأخذه مذاكرة، وهذا من أمانة البخاري. قال حدثنا يزيد بن زريع كوفي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة الأثبات في قتادة عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك حاء وعن معتمر: سمعت أبي عن قتادة، معتمر بن سليمان هذا معلق، ولكنه قد ثبت بالأسانيد المتصلة. سمعت أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها، أي في النار يوم القيامة، وتقول: هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد. يعني ليس معنى هل من مزيد أنها ما تتحمل السعة، بل تطلب المزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه. إثبات صفة القدمين لله عز وجل هي من الصفات الذاتية الخبرية، وهكذا سيأتي وصف الله عز وجل بالساق والرجل، كلها صفات دلت عليها أدلة السنة المتواترة المستفيضة. فينزل بعضها إلى بعض، أي النار، ثم تقول: قد قد، يعني قد قد يكفي بعزتك وكرمك، يعني توسلت إلى الله بعزته وكرمه، واستعاذت بعزة الله وكرمه. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، لأن الله عز وجل ذو الفضل العظيم، ذو الفضل الواسع. جاء في مسلم: ولا يزال النار حتى ينشئ لها نشأا، وهذه منكرة، وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا. فالجنة دار كرامته، يكرم من شاء بها، سواء كان من المكلفين الذين عملوا وأكرمهم الله جزاء أعمالهم ورحمهم، أو خلق لها خلقا وأنشأ وجعلهم فيها يتنعمون. أما النار دار عذابه ونقمته، فلا تكون إلا لمن استحقها، ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي كان من الكافرين.